الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة النافعة الماتعة القواعد والحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في عصر الأربعاء، وكنا قد وقفنا عند القاعدة 39، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين.
آمين.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية: طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه.
يعني الآن هذه القاعدة في الحقيقة هي تكملة لقاعدة سبقت، وهي أنه لا بد الإنسان يدرك أن كل أمر في القرآن فهو لجلب مصلحة، وكل نهي في القرآن فهو لدفع مفسدة، وأن ندرك أن هذا الكتاب فيه صلاح الدنيا والدين. ومما يؤكد هذا الأمر أن طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية أكمل طريقة، وهذا يؤكد لنا قضية أخرى، وهي أن القرآن فيه كل شيء، حتى ما لا يخطر على بالك من أمور الدنيا، لكن كما قال ابن عباس: خسرت عن ذلك أفهامنا. فلو تأمل الإنسان: شاورهم في الأمر، نطبقه على القواعد اللي أخذناها. لاحظ الآن الأمر هنا دخل عليه ال، ولما دخل عليه الأمر أفاد الاستغراق، إذا شاورهم في الأمر، في أي أمر. هنا الآن لابد أن ندرك ماذا، ما قال في أمر كذا وكذا، قال شاورهم في الأمر، عما كل أمر بحاجة إلى مشاورة. طبعا الأمور التي بحاجة مشاورة والأمور التي لا نص فيها أو التي متعلقة بتطبيقات النصوص. في الآية الثانية: أمرهم شورى بينهم، مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، يعني بمعنى كل الأمور بينهم شورى، كل الأمور شورى بينهم. ومن هنا نحن ندرك أن هذا الأمر لابد، وعلى كل حال الشورى واقعة، هذا لا يمكن الفكاك منه في أي دولة وفي أي مملكة وفي أي حكومة، لكنها قد تكون على وجه الكمال وقد تكون على وجه النقص. الشورى تكون واقعة حتى في بلاد الكفر، لأن الملك لا يستطيع أن يستقل، فيضع هناك وزير لكذا ووزير لكذا ووزير لكذا ووزير لكذا ومستشارين لكذا، لكن تطبيقاته وتفعيلاته هي التي تختلف فيها دولة عن الدولة، وحكومة عن حكومة، وسياسة عن سياسة، وكل ذلك في القرآن على أكمل الوجوه. كل ذلك في القرآن على أكمل، لو لم يكن من ذلك إلا الآية اللي ذكرها الشيخ: شاورهم في الأمر. خطاب لمن؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: شاورهم في الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي مأمور بالشورى، فكيف بغيره من الحكام والأمراء والملوك والسلاطين والوزراء وأصحاب الإمرة، أليس من باب أولى؟ لو لم يكن فيها إلا هذا الملمح لكان حريا بكل عاقل تولى أمرا أن يكون له أهل شورى، أهل اختصاص وخبرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر، وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاعتداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم، ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة، وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا، وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية.
وأهل الشورى، أهل الشورى هنا هل ذكروا شاور من ولا أبهمهم بالضمير؟ تأملوا في الآية، هل قال وشاور الأنصار والمهاجرين في الأمر؟ لو قال هكذا لخص، صح ولا لا؟ طيب هل قال في الآية وأمرهم شورى بينهم؟ هل قال وأمر الأمراء شورى بينهم؟ لا، وأمرهم معنى حتى أنت في بيتك شاور، في شركتك شاور. والله الذي لا إله إلا إني لا أعرف رجل لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف بمعنى الكلمة، لكنه لا يقدم على أمر إلا يشاور أقل شيء ثلاثة أشخاص، وما رأيته خائبا في أمر أقدم عليه إلا في أمر واحد لم يقبل المشورة وركب رأسه وإلى الآن هو نادم. وأعرف رجلا من أعقل الناس ومن أكثرهم عقلا في أمور الدنيا، لكنه يركب رأسه لا يشاور أحد، ما يدخل في أمر إلا ويخسر، وليته يتعظ ولا يتعظ. هذا الأمر أيها الإخوة عظيم، اعمل في جميع أمورك بالمشاور. حتى كان بعض مشايخنا يقول إن المدارسة في العلم مشاورة، يمكن أنت فاهم غلط ويفهمك صح. هذا الأمر لو طبقناه بعدين شاورهم، يعني أهل الاختصاص، مو المشاورة في الإسلام اللي عنده فلوس أكثر هو اللي تخليه مشاور، اللي يقدر يكسب الأصوات تخليه مشاور، لا هذا مو في الإسلام. في الإسلام ما في إن اللي عنده فلوس تخليه مشاور اللي عنده أصوات تخليه، لا في الإسلام أهل الاختصاص هم أهل المشورة، ولن يعدموا إن شاء الله في المسلمين، وتثبت الأمور وتسكن. أما هذه الطريقة التي أتى بها الغرب اللي يسمونها الآن ديمقراطيين وجمهوريين، هذا في واقع الأمر إنما هو كسب لأمور دنيوية ومنافع وليس فيها مصالح للأمة كلها، تلبيس. ولذلك الآن أعظم دولة في العالم هي أمريكا، لو نظرتم إليها فقط في نيويورك أو عفوا في واشنطن، كم فيها من المشردين؟ ملايين. لماذا؟ خلاص كل واحد يهتم بملء جيبه، واللي وصل إلى مكان بالأصوات يفكر كيف يرضي ناخبيه فقط، ما يهم هذولا. هذول الناس يسمونهم خارج الحسبان، ما حد يهتم فيهم. لذلك أيها الإخوة يجب أن ندرك أن الشورى أمر عظيم في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية، مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه.
من هنا ندرك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أول عمل عمله آخى بين المهاجرين والأنصار، ليوجد اللحمة الأخوية، ثم بنى المسجد ليوجد لهم المركز، ثم صالح بين اليهود وبين المسلمين لكي يتم الدفاع عن البلد. شيء عجيب. خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا كان لا يتم هذا إلا بمصالحة بعض الكفار على بعض الآخر فهذا واجب. فالسياسة الشرعية أيها الإخوة من أعظم، أقول من أعظم ما يدل، من أعظم ما يدل على كمال الإسلام. لكن مع الأسف لا نعرف السياسة الشرعية، نعرف سياسة الغرب وسياسة واتساب وتويتر وبس. هذه مصيبة. من منكم قرأ كتاب في السياسة الشرعية؟ نسأل أنفسنا سؤال حتى نعرف ما هي الخصائص التي يقوم بها مثلا ولي الأمر، ما هي؟ ما نعرف. هذه مشكلة كبيرة ترى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم.
الشيخ يقول: ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد. وأنا كل ما أقرأ هذا المقطع في قراءتي لهذا الكتاب أقول: من عجائب دقة فهم السعدي هذا المعنى العجيب. من يخطر ببالي هذا المعنى؟ فتشت في أكثر من 30 تفسير لأجد هذا المعنى ما وجد. وهو من هنا يصدق عليه قول علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله لعبد من عباده في كتابه. وأنا أقول، أضيف إلى كلام الشيخ السعدي، أن هذه الآية تشير إلى أهمية المحافظة على النظام، وإن كان الميت أو المقتول هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة طبقوا هذا المعنى. لما مات صلى الله عليه وسلم ما انقلبوا ولا تزعزعوا ولا تنازعوا، بقوا على النظام الوحيد، المهاجرون والأنصار، الأوس والخزرج، أهل مكة والطائف والمدينة ثبتوا، وبعض المسلمين الذين كانوا في القرى نزاعا ثبتوا. هذا دليل عظيم أيها الإخوة أن الأمة يجب أن تفكر بالمصلحة العامة للمسلمين وهو مصلحة الفرد. فيجب من هذه الآية أيضا، استنبط بعض العلماء أنه يجب لولي الأمر المسلم أن يعين للمسلمين من ينوب عنه إذا حصل له شيء، ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنباط العام، قالت المرأة: أرأيت إن أتيت ولم أجدك، تعني الموت، وكان مريضا، قال: فأتي أبا بكر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيق. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى. وذلك أن لازم الحق حق، والوسائل لها أحكام مقاصد.
من فهم هذا المعنى السياسة، هذا المعنى في السياسة الشرعية، يدرك أن سياسة الدول يجب أن تقوم على مبدأ القدرة والاستطاعة، ما هو على مبدأ الخيالات والأوهام والمرادات. بعض الناس هكذا يبني الأمور التي يريدها من الحكام على خيالاته، ما ينظر للواقع، لا ينظر إلى ما هو مستطاع، ينظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه، ويحسب نفسه في زمن أبو بكر وعمر بس. هذا غلط عظيم. هذه الآية فعلا آية جامعة من جوامع التي يجب أن تكون هي قواعد في السياسة الشرعية. فاتقوا الله ما استطعتم ولا تعجزوا. نعم.
ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. الآية والآية التي بعدها. فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده، ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به. فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور. والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور. فإذا كان المتولون لولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد، متجنبين للظلم والفساد، فرقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور. فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟
الآية هذه آية جامعة في السياسة الشرعية. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أولا من جهة تولية الأكفاء، مو أكفاء، أكفاء. أكفاء جمع كف، وأكفاء جمع كفيف. إذن لا بد من تولية الأكفاء، ما هو لأن فاضل عابد تولي، لا، قد يولى المفضول لأنه أكفأ في العمل. كما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إمرة الغزو وتحته مثل عمر وعلي. هذه مسألة مهمة. في بعض الأمور قد يكون فلان وهو مفضول أكفأ من فلان وهو فاضل. الأمر الثاني أن الآية فيها دلالة على سياسة شرعية عظيمة، وهي أن أداء الأمانات من أحسن الأمور المثبتة للحكم المسكنة للناس. لو أديت الحقوق والأمانات إلى أهلها وأصحابها ما وقعت الخيانات ولا وقعت الاختلاسات، الناس يسكنون، الحكم يدوم. الأمر الثالث أن أداء الأمانات عدل محبوب عند الله عز وجل، وإذا كان ذلك عدلا يحبه الله فإنه يجعل الله له القبول والحب في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخفيف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق. وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد، والله أعلم.
الحرية الحقيقية هي في الدين الله عز وجل، والحرية الزائفة هي في التفسخ والانحلال. الحرية الحقيقية في دين الله عز وجل، ولذلك نحن نجد أن المسلم يعيش في بلاد المسلمين حرا. حرا ما معنى حرا؟ حرا في تصرفه، حرا في تملكه، حرا في عمله، حرا في بيعه وشرائه، في أشياء كثيرة. لكن ليس معنى هذا أن نترك له المجال لكي يتعدى على أموال الناس أو أعراض الناس، هذا ما هي حرية، هذه شريعة الغرب. وهذا الحاصل في البلاد الغرب التي تزعم الحرية، بس بكل وقاحة يقولون لك القانون لا يحمل مغفلين. لا، الشريعة الإسلامية تنبذ هذه الكلمة، ترفض هذه الكلمة. الشريعة الإسلامية أموال السفهاء، أموال المجانين، أموال الأطفال محفوظة مصونة، ومن خدع في البيع أو مكر به أو غشش فإن الإسلام يحفظ له حقه. ما في شيء اسمه القانون ما يحمل المغفلين، هذا قانون، لا، شريعة الله هي حافظة للحقوق، ما يضيع حق أبدا. تأملوا معي أن يهوديا قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف قاتله، يهودي قتل يعني رجل من أهل الذمة، ما ضيع النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أعطاه من بيت مال المسلمين ديته. أي دين أعظم من هذا؟ أي دين أعظم من هذا؟ أنت لو كان الرجل في بلاد الغرب يقول مو مؤمن على نفسه، إيش نعطي دية؟ من نعطي دية؟ ليش مو مؤمن على نفسه؟ هكذا يقولوا، تضيع الأموال، تضيع الحقوق بكل صراحة. في الشريعة الإسلامية وضع الجوائح، هذا غير موجود في شريعة الحريات الرأسمالية. في الشريعة الإسلامية أن التاجر إذا أصابته جائحة أنه معان حتى يخرج من مصيبته. لذلك أيها الإخوة لو تأملنا في السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام ومثلناها تمثيلا صحيحا لوجدنا الكماء والرقي، لكن نحن المقصرون، ليس العيب إلا فينا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض البدن من المؤذيات. ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم الأبدان إلا بهما.
اللذين
قال: فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما. وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط. وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفتي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكثر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها، ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب، وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم.
ما فائدة هذه القاعدة؟ فائدة هذه القاعدة أن نعلم الأطباء بأن أصول الطب في القرآن، فإذا علموا بأن أصول الطب في القرآن وهي مبنية على ثلاثة، وهي استعمال الأمور النافعة، الحمية عن الأمور الضارة، دفع المؤذي عن البدن، والنبي صلى الله عليه وسلم اختصره في حديث واحد فقال: إن كان الشفاء في شيء، هذا يسمى أسلوب شرط وحصر، إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شربة عسل، وهذا استعمال الأمور النافعة، حطها وتحتها حط كل الأمور النافعة، وشرطة محجم، وهذا دفع الأمور الضارة، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، هذا يسمى القطع الحسم، وهو نوع من أنواع الحمية. إذن هذه الفائدة الأولى، أن نعلم الأطباء أن أصول الطب في الشريعة. الفائدة الثانية، أنهم إذا علموا أن أصول الطب في الشريعة فحينئذ يستفرغون جهدهم في البحث عن الأمور العلاجية التي هي في القرآن ويبحثون عنها يبحثون عنها. أعجبني جدا، سمعت كلاما لأحد الأطباء الكويتيين وهو يتكلم عن قصة أصحاب الكهف، يقول استوقفتني الآية وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يقول فتأملت القصة بالكامل فلم أجد فيها إشارة صريحة إلى موتهم، ومما أكد أنهم لم يموتوا إنما أدخلوا في حالة إغماء أنه قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. يقول فبحثت ما معنى وضربنا على، يقول حتى علمت أن هناك شيء بين الأذن وبين الدماغ إذا ضرب يدخل الإنسان في غيبوبة، ما نحتاج معه إلى بنج، ممكن نعمل معه هذا العمل ثم نفيقه، لكن كيف نفيقه هذا يحتاج إلى بحث آخر. فالمسلم إذا علم أن أصول الطب في القرآن ينشط في البحث عن مفردات هذه الأمور الثلاثة كلها، هذه الأمور الثلاثة كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة 41، يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. قال: وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي.
يرقي العامل يعني يأخذ بيدهم درجة درجة.
قال: ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي، فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته. قال: وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه.
هذا كثير حتى يجده الإنسان من نفسه، أحيانا أبدأ بالتأليف ثم يتشوف النفس تتشوف إلى تأليف في مسألة أخرى فتضعف الهمة عن إكمال الأول لانشغاله بالتشوف للثاني فيفوت الأول والثاني. ولهذا يقولون أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أكثر أسباب أنه ما كمل في تأليفاته، كل ما بدأ يؤلف وصل إلى مكان بدأ بشيء آخر. ولذلك هذه المسألة القاعدة العظيمة في العمل، قاعدة عظيمة في العمل، وهو أن الإنسان مأمور بالعمل الذي في وقته فلا ينبغي أن ينشغل بغيره. ولا يتشوف إلى غيره حتى ينهي ما في يده. هذه مسألة عظيمة. وتأملوا هذه الاستدلال العجيب من الشيخ: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. الواجب عليكم الآن كف اليد عن الكفار والانشغال بالعبادة، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن نفوسهم كانت متشوفة لما لم يفرض عليهم بعد، فلما كتب عليهم القتال ما نجحوا فيه، لأنهم لم ينجحوا في الأول، لم يتموه كما ينبغي، فحصل لهم الإخلال في الثاني. ولو أتموا الأول لأتموا الثاني. وهذه قاعدة في الترقي، أن الإنسان الذي يكون درجه الأول تاما درجه الثاني أتم، درجه الثالث أتم الأتم، وهكذا. نعم. ولذلك أنت في طلب العلم لا ينبغي لك أن تخرج من فن إلى فن إلا بعد ضبطه، ولا أن تترك متنا إلى متن للحفظ إلا بعد ضبطه. هذه مسألة مهمة، وإلا نبقى طول عمرنا ما احنا طلاب علم، يصير يقولون عنا أننا يعني مثقفون وبس. لا، لا بد من إتقان. نعم.
قال: ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمردا.
نعم، حطوا التاء ساقط الشيخ جزاه الله خير، قرأها من فهمي لكن ما هي موجودة في النسخة. وتثبيتا. نعم،
أحسن الله إليكم. لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمردا على العمل الثاني ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الآية. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير.
ومن هذا الباب قال العلماء: إن لكل وقت عملا، لا ينبغي الانشغال فيه بغيره. يعني مثلا رمضان هو شهر القرآن، فلا ينبغي أن تنشغل في رمضان بغير القرآن. ولهذا كان الإمام مالك إذا جاء رمضان لا يحدث بالحديث. طيب، إذا أذن المؤذن للصلاة فينبغي أن تكون في المسجد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وهو في أهله كأنه لا يعرفه، ترك كل ما في يده. ليش؟ لأنه وظيفة الوقت. فالانشغال بوظيفة الوقت يعني التمام والكمال والرقي. وفي الانشغال في الوقت بغير وظيفته يعني عدم تمام عمل الوقت مع التشوف إلى الغير، هذا لا ينتج. نعم.
قال: وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال: وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله، وقوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآيات، حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخرها.
يعني هذه المسألة مهمة، وهو أن الإنسان المنشغل بعمل وقته لا ينبغي أن يتشوف إلى غيرها، وإنما يتشوف إلى ثوابها ويتشوف إلى المصالح المترتبة عليها في إتقانه لهذا العمل والمفسدة المترتبة على عدم إتقانه لهذا العمل، سواء على نفسه أو على أمته. والأمر الثالث أنه وهو يؤدي هذا العمل أن يتذكر نعمة الله عليه فيه، فإنه إذا تذكر نعمة الله عليه فيه أتقن العمل ولم ينظر ولم يزدريه ولم يقلل من شأنه. وهذه الآية عجيبة: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ما الربط بين آلاء الله اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون؟ فيه دلالة بينة أن تذكر نعم الله يجعل الإنسان يعرف قدرها فيحافظ عليها ويتقنها فيكون ذلك سببا لفلاحه فيها. هذا هو السبب. ولو أن كل إنسان عمل بهذه القاعدة العظيمة من قواعد القرآن لا وجد أمرا عجيبا، سواء على نفسه أو على أمته. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به.
مقصود التعزير هنا نصرته، تعزير يعني نصرته، عزرت فلانا أي نصرته.
قال: وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده.
يعني آية واحدة جمعت الحقوق الثلاث: حق مشترك لله وللرسول اللي هو الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان بالله واجب والإيمان بالرسول واجب، وحق خاص بالرسول وتعزروه وتوقروه، لأن الله لا يحتاج إلى نصرتنا. إذن هو نحن مأمورون أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نناصره، وأن نجله صلى الله عليه وسلم، ونوقره. وحق خاص بالله وهي أفراد العبادات مثل التسبيح بكرة وأصيلا، في آية واحدة ذكر الثلاث.
وقوله: وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة. وكذلك: آمنوا بالله ورسوله. وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فهذا مشترك: إنا إلى الله راغبون. هذا مختص بالله تعالى.
وهنا طالب العلم عليه أن يدرك أن الحقوق المشتركة بين الله ورسوله متلازمة، لا يمكن الاتيان بأحدهما وترك الآخر، وإلا ما قبل الآخر. يعني ما يصير إنسان يقول: أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالرسول، هذا لا يقبل، لابد منهما معا. إنسان يقول: أطيع الرسول ولا أطيع الله، لا يقبل. فلما كان بين الحقوق المشتركة تلازما صار كأنهما شيئا وكأنهما شيء إيش واحد. مثل ولذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من أي باب؟ من باب التلازم. واضح؟ نعم.
ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة، لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى. فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى. فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما.
كان بودي أن المصنف رحمه الله يذكر هنا قاعدة أخرى هي قريبة من هذه القاعدة. يعني القاعدة هذه عنوان لها رحمه الله بقوله: إن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله والحق المشترك. فممكن نكتب تكملة أخرى أو قاعدة أخرى نضيفها، ما في بأس، نقول إن الحقوق في القرآن منقسمة إلى ثلاثة أقسام: حق ديني محض وهو حق الله والرسول والإسلام، حق الله والرسول والإسلام ونحوها، وحق دنيوي محض وهي أداء حقوق الناس، الصدق، الأمانة وغير ذلك من الأمور التي تكون مع الناس، وحق مشترك ديني ودنيوي، وهذا موجود أيضا في كتاب الله كثير. فنحن مأمورون أن نؤدي أمانة الله، ولذلك الله حملنا الأمانة، ومأمورون أن نؤدي أمانة الناس، وقد تكون الأمانة مشتركة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة 43: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة.
إذا ضربتم، المقصود هنا بالضرب القتال، إذا قاتلتم في سبيل الله أو جاهدتم في سبيل الله فتبينوا. وفي آية الحجرات: إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أيضا قرئت على الوجهين، فتبينوا وقرئت فتثبتوا. فالتثبت وعدم العجلة في الأمور المترتبة عليها العواقب أمر لازم، أمر واجب. والحث والأمر على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها إما واجب وإما مندوب. نعم.
قال: وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه.
ومعنى أذاعوا به أي نشروه، ولا يجوز للإنسان أن ينشر أي خبر يسمعه. يعني أكبر مثال الخبر اللي نشر اليوم، يعني هو خبر ملفق مخترق من حسابات بعض الناس، والناس ينشرونه فيما بينهم، كل واحد يرسل للثاني. لماذا هذه الإذاعة وهذا التعجل؟ أولسنا مأمورون بالتثبت؟ لا، نحن في يعني أكثر الناس اليوم في عماية عن هذه القاعدة، لا سيما في الأمور التي يترتب عليها عواقب. تثبت مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصحابك، ما هو كل خبر يأتيك تصدق. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية بينه وبين آخر صحبة سنين، يسمع خبر عنه متقول عليه لا يسلم عليه ولا يكلمه. وين الدين فضلا؟ وين المرجلة؟ لا مرجلة ولا دين. يا أخي تثبت، الله أمرك دينا أن تثبت، ما يجوز هذا يا أخوة. إنسان يرى من أحد يتقول على زوجته وإذا به يقبل، على بنته وإذا به يقبل، ما يجوز هذا، لابد الإنسان يتثبت. نعم.
قال: ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. قال: وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات فاستبقوا الخيرات، وقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. قال: وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم.
إنسان ينبغي أن يدرك أن مفاسد مخالفة أمر الله عز وجل والأضرار المترتبة على ترك الخير كثيرة جدا، وحينئذ ينبغي الإنسان أن يجد فيما يقدر عليه من الخير. ولو لم يكن من أضرار تفويت الخير إلا كون الإنسان يتخلف عن الصالحين لكان حريا بالعبد ألا يتأخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. قال: والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها وآياتها الحميدة، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. قال: وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلح بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي من الشرور والضرر العام والخاص. قال: ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل، ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله.
وهذا الجنوح إلى السلم أمر عام ولم يأتي ما ينسخه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فهذه الآية فيها دلالة على أن الصلح خير، وإن كان القتال يترتب عليه مفاسد فينبغي حينئذ النظر إلى المصالح، فإن كانت المصالح المترتبة على القتال فوق المفاسد يصار إلى القتال، وإلا فإن السلم هو الواجب وهو الأصل. نعم.
قال: وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم.
الصلاح وصف ينبغي أن يكون عليه الفاعلون، والإصلاح فعل منهم، فنحن ينبغي أن نكون في أنفسنا متصفين بالصلاح، وفي أفعالنا عاملين بالإصلاح. والإصلاح قد يكون ابتداء وقد يكون تكميلا، فإن كان الأمر الذي ابتدأ فيه يمكن تكميله فهذا إصلاحه خير من تلفه وتركه، وإن كان تركه خيرا من إصلاحه فيترك، وإن كان تركه والعمل في غيره بالإصلاح خير فيترك ويعمل غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه.
هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، هذه قاعدة عظيمة. الآن الله جل وعلا يخاطب الناس بخطابات إما أن يكونوا قد أوجدوها وعملوا بها أو لم يعملوا بها، فإن كان لم يعملوا بها فالأمر لهم ليعملوها، وإن كانوا عملوها فتوجه الخطاب إليهم لكي يصححوا ويتأكدوا من صحة ما يعملون ويسعوا في تكميلهم، في تكميل ما لم يوجد منه. وأيضا له وجه آخر يمكن أن نضيف إليه ونقول: وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به للثبات عليه وليصحح ما وجد منه. يعني هذه قاعدة نافعة جدا. نحن كل يوم نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول قائل: لماذا كل يوم نطلب اهدنا الصراط المستقيم؟ لأن في خطاب النفس وطلب ذلك من الرب إحساس للنفس أنك بحاجة إلى الثبات على الاستقامة وتصحيح الاستقامة والسعي تكميله فيما نقص منه. فهذه خطابات نفسية، وإن وجهنا هذا الخطاب لكافر فقلنا له ارفع يديك وقل اهدنا الصراط المستقيم يا ربنا لعل الله يريك الحق، فهذا طلب منه أن يدخل فيه. نعم.
قال: وهذه القاعدة مضطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث.
من الثاني والثالث، ها؟ ما هو زايد. يقولون أن أحد المدرسين قرأ هذه الآية على طلابه وما انتبه، فقال واحدة زايدة اشطبوا عليها، لأنه ما فهم هذه القاعدة. لو فهم هذه القاعدة ما قال أنها زايدة. الآن الله يقول للمؤمنين: قولوا آمنا. طيب حنا مؤمنين ليش نقول آمنا؟ من أي الباب؟ ها؟ من باب الثبات والتصحيح والسعي للتكميل، صح ولا لا؟ احنا آمنا، أجل ليش نقول قولوا آمنا؟ ليش نقول آمنا؟ آمنت بالله. أنت كل يوم تصبح أصبحنا وأصبح الملك لله، من أي باب؟ من باب تسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذا الاعتقاد. طيب هذا أمر مهم جدا. نعم.
قال: فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح.
أي والله، هذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة. أنت اليوم لما يقول إنسان الحمد لله رب، ليش تقول الحمد لله؟ أنت حامد. لا، الحمد لله رب العالمين إقرارا، تثبيتا، تصحيحا، سعيا للكمال، كل يوم تقوله. هذا الأمر طبقه على جميع الأخبارات. لما المسلم يقول الله أكبر، طيب الله هو أكبر، أنت قلت ولا ما قلت؟ فما وجه قولك الله أكبر؟ وجه قولك التعبد، مخاطبة النفس بهذا الاعتقاد للثبات عليه. أنت تقول سبحان الله كل يوم، ونزه الله كل من هذا الباب. فكل أمر في القرآن أمر به المؤمنون فهو من باب التثبيت والتصحيح والسعي للكمال. وكل أمر في القرآن لمن ليس مؤمنا فهو طلب للدخول فيه، بس هذه قاعدة عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 47: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة في هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجل لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشمل لهم وغيرهم من كل مؤمن ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم.
هذه الطريقة هي من إبداعات البلاغية في القرآن الكريم، لا وجود لها في كلام العرب إلا نادرا، شيء عجيب سبحان الله. تجد الخطاب عن شيء معين ثم فيه استثناء ثم فيه ذكر حكم عام. لماذا ذكر الحكم العام بعد الاستثناء؟ لأنه لولا الحكم العام بعد الاستثناء لظن أن الحكم العام مخصوص بهم، فلما عممه دل على أنه يشملهم ويشمل غيرهم ممن هم على شاكلته. وهذا كثير في القرآن، وهذا المثال من أنفع الأمثلة التي ذكرها الشيخ. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، حكم عام يشمل هؤلاء المستثنون بإلا الذين تابوا من المنافقين وأصلحوا، ويشمل غيرهم من المؤمنين. نعم.
قال ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لم يقل وأعتدنا لهم الحكمة التي ذكرناها.
ما هي الحكمة التي ذكرها الشيخ؟ لو قال واعتدنا لهم عذابا أليم لظن الظان أن الحكم مخصوصا بهؤلاء الكافر، لكن لما قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا شملهم وشمل غيرهم من الكفار، لأن الكفر ما هو مقصور على الكفر بالله ورسوله، قد يكون إنسان مؤمن بالله ورسوله كافر بالبعث، صح ولا لا؟ قد يكون الإنسان مؤمن بالله ورسوله وبالبعث كافر بالقدر، قد يكون الإنسان مؤمن بالله ورسوله والبعث والقدر كافر بالملائكة، تصورتم الآن؟ فصار الحكم عاما. لماذا؟ ليشملهم ويشمل غيرهم من الكافرين. شيء عجيب سبحان الله، بلاغة عظيمة جدا. ومن هذا الباب، ما أدري هذا الشيخ الآن ليس في ذهني يذكره أم لا، شيء عجيب يعني حقيقة. الإنسان يعني يقف عاجزا. استخدام الضمائر في القرآن أمر عجيب، أمر عجيب. تجد أحيانا تسأل نفسك لماذا يأتي الضمير، لماذا يأتي حذف الضمير والإتيان بالاسم الصريح والوصف الصريح. تتأمل في ذلك تجد أمرا عجيبا من البلاغة لا يفطن لها كل أحد. من هنا ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه الأمور، ينبغي لنا أن نتأمل في هذا الأمور، في هذا الأمر. أنا أقول نتأمل في كل كلمة، في كل كلمة. يعني مثلا لو تأملنا فقط في قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم، عامة المفسرين أن المقصود بمغضوب عليهم من؟ طيب والضالين؟ هنا يأتي السؤال، لماذا لم يقل غير المغضوب على اليهود، غير المغضوب اليهود؟ لماذا لم يأتي الاسم الصريح والوصف الصريح؟ ولا الضالين النصارى، لماذا؟ لتعم كل مغضوب عليهم وكل ضال. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وإنما هو من باب تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته وليس تخصيصا لللفظ. هذا عجيب في القرآن. تأمل معي الآية الفاتحة، الفاتحة كل يوم نقرأها، والله لو نتأمل فيها في كل ركعة لتجدن معنى جديدا لا تعرفه قبل. ولو أن الإنسان جاز له أن يأخذ القلم وهو يقرأ الفاتحة ويكتب لكان له في كل صلاة فائدة جديدة. تأمل معي، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ لو سألك سائل ما معنى الصراط في اللغة العربية؟ الطريق الذي لا اعوجاج فيه. طيب ما دام طريق لا اعوجاج فيه ما فائدة وصفه بالمستقيم؟ شيء عجب والله، شيء عجب. لأن الطريق المستقيم الصراط هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. لو لم يأتي وصفه بالمستقيم لظن الظان أن فيه هبوط وصعود، فلما قال الصراط المستقيم فهو خط مستقيم ليس فيه اعوجاجات يمنة ويسرى ولا فيه منحنيات منخفضات ومرتفعات. هذا ما يمكن يتنبه له كل أحد، لكن ينبغي أن نعتقد هذا الاعتقاد وأن نتأمل فيه. الضمائر بالذات إضمار ما حقه الإظهار وإظهار ما حقه الإضمار في القرآن شيء عجيب في نظرنا، ينبغي أن يكون مضمر وإذا به يظهر، في نظرنا ينبغي أن يظهر وإذا به يضمر. ففيه نكت، بل نكات حكم فيها. نعم.
قال ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب.
لو لم يقل ومن كل كرب لظن الظان أن النجاة مخصوص بهذه المصيبة، لكن لما قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب دل على أنه هو المنجي في كل الكروب. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا.
لعل التاء ساقطة. وقد وردت عدة آيات.
سمه.
ما عندكم تاء؟ يعني هو يصح في العربية ورد وردت، لكن وردت أفصح. وقد وردت عدة آيات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد وردت عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قوائيا.
الظاهر شيخ يوسف وقد وردت عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا، ليعلم هو مو ليعلمنا. نعم. لأن الكلام الآن عن علم الله، لأن الشيخ قاعد قاعدة متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها. الآن علق العلم علم الله مو علم العباد، علق الله علمه بعد وجودها. علمنا أن المقصود علم ترتب الجزاء، ليعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لأن كلام عن علم الله مو ليعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد وردت عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا وقدر كذا ليعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا، فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازى على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد قال وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل.
إذن لابد، يعني هذا الباب هذه القاعدة مع أنها مختصرة لكنها تفتح باب للتفسير أشكل على كثير من المفسرين. يعني الرازي أشكل عليه هذا الأمر وغيره 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 من المفسرين، لكن من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف لا يشكل عليها، لأن علم الله، علم الله للأشياء قبل وجودها أزلي. إذن لماذا يقول سبحانه وتعالى ليعلم الله المجاهدين منكم ويعلم الصالحين؟ لماذا يقول ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ هذا العلم هو علم الجزاء، ليعلم الله من يخافه بالغيب فيجازيه، ليعلم الله من ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ومن هنا ندرك، لو قال لكم قائل لماذا وجدنا الله وهو يعلم من أهل الجنة من أهل النار، نقول لأنه لا يحاسبنا على علمه حتى يقع منا ما علمه واقعيا. واضح؟ الله عز وجل يعلم من أهل الجنة ومن أهل النار قبل أن يوجدنا. إذن لماذا أوجدنا؟ لماذا لم يأخذنا ويدخلنا الجنة؟ لا، لأنه لو أدخلنا الجنة بدون عمل صادر منا بناء على علمه لاعترض أهل النار، قال ما شفناهم يعملون الخيرات، ما شفناهم يبتلون في الدنيا. ولو أن الله عاقب الكفار بعلمه قبل وجود الأعمال منهم وعاقبهم لقالوا ما عملنا يا ربنا، كيف تعاقبنا على علمك؟ إذن لما وقع منهم هذا من المؤمنين ومن الكافرين صار العلم الآن متعلق بالواقع. العلم الأول علم أزلي، وهذا العلم علم مشاهدة وعلم للواقع، فيستحق عليه الجزاء والحساب والعقاب والمثابة والمعاتبة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة 49: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. قال: وهذا من لطفه. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
هذه قاعدة مضطردة من القواعد الشرعية والقواعد الكونية، وهي أن الله إذا منع عباده المؤمنين شيئا تعلقت به إراداتهم فتح لهم أبوابا أخرى فيها منافع لهم وأسهل وأولى. يعني مثلا إنسان، نتكلم عن أمر قدري، إنسان ابتلاه الله عز وجل بالمرض، نجد أن الله يفتح عليه بالصبر والذكر فيشغل وقته حال مرضه بذكر الله وقراءة القرآن والتلاوة ما لم يكن معه يوم أن كان معافى، فحصل له باب أنفع له في دنيا وآخرته. إذا رأينا إنسانا في الأمور الدينية، إذا رأينا إنسانا أغلق الله عليه بابا من أبواب الدين، مثلا إنسان أغلق الله عليه باب قتال الكفار، نجد أن الله فتح عليه باب الدعوة، أسهل عليه وأيسر وأوسع. إذا نظرنا إلى إنسان وجدنا أن الله غلق عليه باب الصدقة لأنه فقير، نجد أن الله فتح عليه باب الإحسان إلى الناس، يحسن إليهم بمقاله، ببشاشته، بيده. فلذلك لا بد أن نعتقد أن هذه القاعدة مضطردة، وحينئذ لا نتضجر لا من أمر شرعي ولا من أمر قدري، لأننا نرى أن هذه القاعدة مطبقة شرعا وقدرا، ومن نظر هذه النظرة عاش سعيدا ولم يضجر أبدا، وعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن شهد أفعال الرب في الواقع، شهد الربوبي، ما من تقلب إلا ويرى الربوبية فيها، ربوبية الله تتصرف، الله يتصرف في الكون بربوبيته جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الخمسون آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات، وإنما هي تعنتات وتعجيزات. قال: وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه.
هنا لا ينبغي أن ننبه الأمر، وهي أن آيات الرسل أو دلائل النبوة هي التي جاءت في الكتاب والسنة، تسميتها بالآيات وتسميتها بالأدلة وتسميتها بالبراهين، وأما تسميتها بالمعجزات فهي مستخدمة أكثر شيء عند أهل الاعتزال، ثم تسرب إلى كتب العلماء من أهل السنة، لكنهم إذا أطلقوه لا يعنون به ما عنا به المعتزلة، وإنما مرادهم من كلمة المراد أهل السنة إذا أطلقوا المعجزة يعنون به نفس الآيات. نعم.
قال: وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما آتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر.
يعني هذه الكلمة نسمعها لا تحد ولا تعد، لكن الحقيقة أن العد ممكن، لأن العد معناه 1، 2، 3، 100، 200، 1000، 2000، 1,000,000، 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 المنفي هو الإحصاء، فهي لا تحد ولا تحصى من كثرة، أفصح. وذلك جاء في القرآن وإن تعدوا نعمة الله، ما إيش المنفي؟ المنفي العد ولا المنفي الإحصاء؟ العد، العد مثبت ولا منفي؟ مثبت. وإن تعدوا، إذن العد ليس منفي، المنفي الإحصاء، ما تقدرون توصلون نهايتها لأنكم لا تحيطون بها. هذا المعنى هو، فهي لا تحد ولا تحصى من كثرتها. المقصود إذن من كلمة لا تعد أي لا تحصى. نعم.
قال فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر، فعلم بذلك أن اقتراح، أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه، ما هم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأت بذلك فلا نصدقك. فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا، لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه، وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال
يعني السفهاء والأغمار والمتعنتون في أديانهم أو في أفكارهم يريدون دين الله على هواهم، يريدون أن يكون الله على كيفهم، نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا. من أنت حتى تريد؟ لو قلت لأحدهم اذهب إلى الملك وقلت قل أريد كذا وكذا وكذا، قال ما يسمع كلامي، طيب إذا كان أنت لا تستطيع أن تأمر ملك من ملوك الدنيا، كيف تأمر الله على هواك؟ كل ما تريد شيء لازم يكون. وأذكر مرة أني كنت أتكلم عن أحد الناس، قال ليش الله عز وجل ما نزل آية يقول فيها أن الدخان حرام؟ قلت ها، يعني أنت تبي أنت كلام الله يكون على هواك؟ هذه مصيبة الناس اليوم. أيها الإخوة، الله جل وعلا لا يقدم للناس ما يريده الناس، وإنما ينزل على رسله، ينزل على رسله ما فيه صلاح العباد. فنحن نقول إن الدين، إن قول الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم هي آيات وبراهين، ولكنها لا تكون على هوى الناس، ولا تكون على اقتراحات الناس، على مبتغيات الناس. لا، أنا أبي دليل يقول كذا وكذا وكذا. أنت تبي دليل؟ أنت منو عشان تبي دليل؟ لو سألناك ما معنى الدليل ما تعرف، ما تعرف أن تفرق بين الدلالة والدلالة، وتبي دليل؟ ما شاء الله عليك، هذه مصيبة اليوم. نعم.
قال: وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. قال: وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. قال: وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، إلى آخرها. وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات،
يعني بعض الناس يطلب الآيات وفي قلبهم مصرك، حتى لو جبت له الدليل ما راح يقبل، ما راح يقبل. أنا أذكر أن كنا نتحدث ونتناقش عن موضوع أهمية الرجوع للكتاب والسنة وترك التعصب، فقال لي الرجل: كيف نرجع للكتاب والسنة؟ ليس في الكتاب والسنة كل شيء، لا بد أن نرجع إلى المذاهب، المذاهب فيه كل شيء. قلت: ليش اللي ما هو موجود في الكتاب والسنة؟ ما يمكن شيء ما يوجد في الكتاب والسنة، وإلا المذاهب جابوا من كيسهم يعني. قال: لا، مثلا يعني الحين الدجاجة، الدجاجة موجودة في الكتاب والسنة، حلال ولا حرام؟ قلت: لا، موجود. جاء في صحيح البخاري أن أبا سعيد جيء بدجاجة بين يديه، فكف رجل يده وقال: رأيتها تأكل قذارة، فقال: كل، فقد أكل على مائدة من هو خير منك. فوفحم الرجل، قلت: الآن خلاص نتبعك؟ قال: لا لا، في أشياء ثانية. هذه مصيبة، كل ما أنت تجيب له شيء يقولك لا. لذلك ما يقترحونهم لو وجد أيضا لن يؤمنوا، لن يتبعوا الحق. وأذكر أن أحد الناس قال: أنا لن أؤمن حتى ينزل عيسى بن مريم ويخبرني بأن دين محمد حق. المصيبة أنه هو يخبر أن عيسى جاءه في المنام وقال له: دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، اتبعه. قال: لكن أنا ما راح أتبع. ليش ما تتبعه؟ عيسى جاءك وقال لك؟ قال: لا، أخاف هذا يكون شيطان محمد، أعوذ بالله. نعم.
قال: وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ على الله، متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والخمسون: كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: وهذه قاعدة نافعة.
ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ نعطي بعض الفروقات حتى لا يشكل علينا. دعاء العبادة أنت مأمور به شرعا، إما وجوبا وإما استحبابا، ودعاء العبادة مرتبطة بأسباب وأزمنة وأمكنة. وأما دعاء المسألة فأنت تسأل الله لحاجتك، لذلك سميت دعاء مسألة، لأن فيها طلب حاجة منك تحتاجها، وليس مرتبطا بوقت ولا بزمان ولا بمكان. وين ما تكون تطلب، نايم قاعد في السجن برا، طالع فقير غني تطلب. أيضا من الفروقات أن دعاء العبادة لا بد فيها من الاتباع، ما يصلح فيها التغيير ولو بحرف، ما يجوز. يعني مثلا انت حين تجلس التشهد لما تقول اللهم صل على محمد، هذا دعاء عبادة الآن، هذا دعاء عبادة لك في الصلاة الآن، في الصلاة دعاء عبادة. ما يصير تقول يا ربي صل على محمد، ما يصير، لازم تفعل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دعاء العبادة لابد فيها من الاتباع لفظا وفعلا، ودعاء المسألة أنت مخير فيه، تدعو الله باللفظ الذي تريد بشرط أن يكون صحيح المعنى، بالعربية بالفارسية بالإنجليزية أدعو، أحد مانعك؟ لكن دعاء العبادة ما يصير بغير العربية، لازم العربية لأن فيها اتباع. هذه بعض الفروقات. نعم.
قال: وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى ذلك عبادة، وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بإيسان المقال، والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق، لكان قلب المؤمن ناطقا بأن قصدي من ذلك رضا ربي ونيل ثوابه والسلامة من عقابه. ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة.
هذا فرق آخر الآن، أن دعاء العبادة لابد فيها من الإخلاص، أن تطلب من ورائها رضا الله. أما دعاء المسألة، يا رب ارزقني سيارة، ليش تبي السيارة؟ مو لازم يكون لوجه الله، تطلب سيارة ليش؟ تمشي فيها، تسوق فيها، تفتخر فيها، كيف؟ يا رب ارزقني الولد، ليش تبي الولد؟ تبي تفاخر فيه، تبي تكاثر فيه، شيء راجع لك، ما هو لازم فيها الإخلاص. لماذا تطلب دعاء المسألة؟ دعاء العبادة تفعلها لله، ودعاء المسألة لله، لكن لا يشترط أن يكون المدعو فيه لله، ممكن لأي شيء، لأي غرض. أيضا من الفروقات المهمة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة أن دعاء المسألة يستحب فيها رفع اليدين، وأما دعاء العبادة فالأصل فيه عدم رفع اليدين حتى يأتي الدليل. ضبطتم القاعدة هذه؟ دعاء المسألة الأصل فيها رفع اليدين، وأما دعاء العبادة الأصل فيها عدم رفع اليدين حتى يأتي النص. والآن سأذكركم بشيء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ عبادة، لأنها متعلقة بسبب معين وهو الانتهاء من الأذان. إذن لا ترفع يديك حتى يأتي الدليل رفع اليدين. عرفتم القاعدة الآن تطبيقها؟ لكن واحد فقد مفتاح سيارته، يا رب يا رب تبصرني وين مفتاحي، رفع يديك اطلب من الله، ألح عليه. أيضا الدعاء العبادة لا يجوز فيها التكرار إلا على ما ورد فيه التكرار، وأما دعاء المسألة فيستحب فيه التكرار. نعم.
قال: وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وأما قوله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال ملحا بلسانه سائلا دفع ضرورته، ويدخل فيه دعاء العبادة، فإن قلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة.
عندنا في الحاشية كاتبين الصواب راج طامع، لا، الشيخ نصبه بتقدير يكون، فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيا طامعا منقطعا، هذا يجوز في اللغة ما في إشكال، يعني استدراك صاحب الحاشية غلط في نظري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاؤه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليها ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفاءها وإخلاصها لله تعالى. قال: وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا، وصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. قال: وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك كافر، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر.
هنا هذا أيضا من الفروقات بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة لغير الله فيما يقدرون عليه يجوز، دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله قل ولا كثر. نعم.
قال: ومثله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يدخل فيه الأمران. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور، وحصول الرزق باسم الرزاق، وهكذا. قال: وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه، فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لروحه ورحمته. وأما الأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه.
والجمع بين هذه الأمور الثلاث من أنفع ما يكون في صلاح العبد، فإنه لا ينبغي أن يكون خائفا أبدا فينقطع، ولا راجيا أبدا فيترك العمل، ولا زاعما للحب دونهما. فالجمع بين هذه الأمور الثلاث، بين استحضار عظمة الله وجلاله، وبين استحضار رحمة الله وجماله، وبين استحضار الوداد والحب، يكون القلب مستقيما بإذن الله عز وجل متوجها إلى خالقها. نعم.
قال: وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال، وأجل وصف يتصف به القلب وينصبر به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة، وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة 52: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل.
شيلوا الفاصلة، الفاصلة ما لها محل. إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. نعم.
قال: وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور، لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واضحا وقد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت لاعتراضاته، لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق للإكراه محل، لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين مربوطة به ومتعلقة به، فأي داع للإكراه وأي موجب له؟
هذه الآية لا إكراه في الدين فسرها الشيخ بتفسير لطيف تطبيقا للقاعدة، وهو صحيح. وهناك تفسير آخر أنه لا إكراه في الدين، أي لا يجوز إرغام الناس في الدخول في الدين، لأن الحق واضح، من يريده يدخله طواعية، وهذا عليه عامة المفسرين. وأما من يزعم من المعاصرين أن المعنى لا إكراه في الدين يعني كل واحد حر، هذا ما فهمه لا الأولون ولا الآخرون، هذا ما جاء به إلا من رأسه. ما يمكن أن يقال لا إكراه في الدين يعني أنت حر، لا، ما يمكن أن يقال الإنسان حر بالكفر أو بالشرك أو بالإلحاد، هذا كلام ضلالة. لا إكراه في الدين أي لا نرغم الناس بالدين. لماذا؟ لأن إرغام الناس بالدين سيكون النفاق، ما يمكن. كيف تدخل لقلب الإنسان الإيمان؟ ما يمكن. ومن هنا ندرك أن قول بعض الناس أن الإسلام دخل بالقوة إلى النصارى في مصر أو إلى قلوب الناس في الشرق والغرب من أبطل ما يكون. الدين لا يمكن أن يدخل إلى القلوب بالإكراه، ما يمكن. وحتى لو دخل يرجع الناس بعد ما تذهب القوة. نعم.
قال: ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحة على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقال تعالى وشاورهم في الأمر، أي في الأمور التي تحتاج إلى مشاورة ويطلب فيها وجه المصلحة، فأما أمر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعا وعقلا، وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. قال ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ولما بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وكذلك في آيات كثيرة يأمر بمجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة، والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا.
أحسنت، يعني هذه القاعدة أيها الإخوة يبين لنا أن الحق الواضح البين لا يجوز فيه بعد ذلك أن يكون الإنسان متوقفا. بعض الناس يقول أنا ما أدري النصرانية ولا الإسلام ولا اليهودية حق، أنت ما تدري هذا لجهلك، وإلا فإن الحق أبلج، مثل الإنسان اللي يقول أنا في وضح النهار يقول أنا ماني شايف الطريق، طيب أنت ما أنت شايف الطريق شو نسوي لك؟ العيب فيك ما هو في الطريق، طريق واضح مثل الشمس، فإذا وضح الطريق وبان لا يجوز للإنسان عاقل أن يعارض لا من الجهة العلمية ولا من الجهة العملية. هذه القاعدة مضطردة في القرآن الكريم، نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم. كان المؤمل أن ننتهي اليوم لكن مع الأسف عندي محاضرة في الصباح الأحمد، فلعلكم تعذروني إن شاء الله، غدا إن شاء الله نكمل وننتهي بإذن الله عز وجل، واللي عنده سؤال يحطه هنا على الورقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.